أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. معجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أورد السيد ابن طاووس في اللهوف من حوادث ما بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه: وتسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول وقرة عين البتول، حتى جعلوا ينتزعون ملحفة المرأة على ظهرها، وخرج بنات آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحريمه يتساعدن على البكاء ويندبن لفراق الحماة والأحباء. ثم يقول السيد ابن طاووس في اللهوف صفحة 72: وروى حميد بن مسلم قال: رأيت امرأة من بني بكر بن وائل عشيري، اسمها بكر، بطن من عشيري اسمه بكر بن وائل، كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد، المرأة الوحيدة التي وقفت في كربلاء طبعا بعد الشهادة، ثم سرعان ما أخذها زوجها. كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد، فلما رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين عليه السلام وفسطاطهن وهم يسلبونهن، أخذت سيفا وأقبلت نحو الفسطاط وقالت: يا آل بكر بن وائل، أتسلب بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا حكم إلا لله، يا لثارات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذها زوجها وردها إلى رحله. في الكوفة كانت طوعة قبل شهادة مسلم كما هو معروف، وفي كربلاء كانت هذه المرأة، ثم بعد وصول موكب السبايا إلى الكوفة هناك شخص وحيد وقف، شهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي. يختم السيد ابن طاووس هذه الفقرات بقوله: ثم أخرج النساء من الخيمة وأشعلوا فيها النار، فخرجنا حواسر مسلبات حافيات باكيات يمشينا سبايا في الأسر. من هم هؤلاء الذين نهبوا خيام سيد الشهداء؟ الجواب: إنهم القتلة. صح. من هم هؤلاء القتلة؟ الجواب: هم أهل الكوفة. صحيح. من هم أهل الكوفة؟ هنا تسكب العبارات. سيتضح أن أهل الكوفة كانوا هم معظم أو العمود الفقري لحركة الجهاد في كل المراحل، يعني المقاومة الإسلامية في ذلك العصر. مش مجتمع المقاومة، ما كان في مقاومة مجتمع مقاومة، كانوا كلهم مجاهدين. هؤلاء هم الذين هجموا على خيام الإمام الحسين. هذا الأمر يستدعينا أن ندخل بالتفصيل وبالتحليل إلى النسيج الكوفي. من هم أهل الكوفة بدقة؟ الجواب: أولا لم يقتل الحسين عليه السلام شيعة أهل البيت ولا محبوه، رح يجي معنا أن الكوفي كان فيها شيعة وكان فيها سنة وكان فيها نواصب، لكن الكل انقلبوا نواصب. فإذا اللي قتل الإمام الحسين قتله شيعة آل أبي سفيان مش شيعة أهل البيت، بدليل أولا الإمام الحسين سلام الله عليه قال إن لله وإن إليه راجعون، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، هؤلاء الكافرون كانوا مجاهدين لكن صاروا كافرين. هذا الانقلاب يلح على كل شخص أن لا يتصرف على أساس أنه أصبح مؤمنا والتزم وانتهت القصة وبيظل هيك على الأخير. هؤلاء المجاهدون الذين يمتلك بعضهم سوابق جهادية عظيمة جدا يصلون إلى هذه المرحلة لأن الله عز وجل يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله الذنوب تفتك. إذن لا يحق لأحد على الإطلاق، لا لفرد ولا لجماعة، فرد مؤمن أو جماعة مؤمنة، أن يبرئ نفسه ويحتم بأنه سيبقى هكذا إلى الأخير. طبعا مع تقديسي للمقاومة الإسلامية في لبنان ومع قناعتي بوجوب التزام هذا الخط، خط حزب الله، مع قناعتي بوجوب إطاعة مولانا سماحة السيد حسن حفظه الله، لكن لا يجوز أن نتصرف على أساس أن المقاومة الإسلامية لا تتعرض لانتكاسات، لا تتعرض لتبدلات. طبعا لا نطلب من المقاومة الإسلامية ولا نحملها أكثر مما احتملت المقاومة الإسلامية بين قوسين بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المقاومة الإسلامية اللي كانت هي عبارة عن الصحابة، وكان هناك أشخاص كثيرون لا يرضى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم. فإذا مع تقديس خط المقاومة الإسلامية وخط حزب الله يجب أن نتنبه إلى أن وضع الكوفي وانتقال أهل الكوفي من مجاهدين إلى كفرة معنى هذا الأمر أننا يجب أن ننتبه جيدا لمراعاة الأحكام الشرعية ونحرص على عدم الاستبدال وعدم الانحراف. هذا على المستوى العام. ليعنيني أنا وأنت الأصل في هذه الأحاديث والجانب الفردي أنه إذا كان مسيرة مثل مسيرة الصحابة الأبرار في خمسة من أهل الكساء، ما في مرحلة من المراحل كان في على الأرض خمسة من أهل الكساء إلا تلك المرحلة، ومع ذلك نعرف قديش اللي سقطوا في الامتحان. بزمن أمير المؤمنين سلام الله عليه كما مر معنا أن خالد بن معمر خططفه الشيطان من قلب المعركة على وشك أن يقضي على معاوية ويغير وجه التاريخ، اختطفه الشيطان وراح. المحور الفردي هو محل تأكيدي هنا، لكن باعتبار أن الحديث لامس الوضع العام لابد من الإشارة للوضع العام ولا بد من الانتباه، لأنه يجب علينا أن نخدم هذه المسيرة، مسيرة حزب الله ومسيرة المقاومة، بكل ما أوتينا من قوة. ولو كان لا يوجد إلا مجاهد واحد فيجب علينا أن نكون في خدمته، المهم بأنه المطلوب منا أكثر من هيك. مطلوب مش مجتمع مقاومة وحفظ المقاومة، كما ذكرت ما في بالإسلام أنه مقاومة مجتمع مقاومة، الكل لازم يكون مقاومة، الكل الختيار الصغير الكبير المرأة وكل من يتدربوا يكونوا جاهزين للدفاع حسب الحكم الشرعي. لم يقتل الحسين عليه السلام إذن لا الشيعة اللي كانوا أكثرية بالكوفة لا بيجي معنا، ولا السنة اللي كانوا أقلية، ولا النواصب اللي كانوا، وإنما قتل الإمام الحسين هؤلاء الذين كانوا مقاومة إسلامية وانقلبوا على الأعقاب فصاروا كافرين. من اللي بيقولنا أنه هؤلاء كافرين؟ قلت لكم الإمام الحسين، توصيف هنا توصيف معصوم مش توصيف عادي، توصيف معصوم، يقول هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم وقال لهم يا شيعة آل أبي سفيان يعني أنا واصف. النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولد الإمام الحسين سلام الله عليه تحدث عمن يقتل الإمام الحسين، شو قال؟ تقتله فئة كافرة من بني أمية. ممكن تلاقي لك شي 3 أشخاص كانوا من بني أمية بالكوفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول عن هولي كلهم قتلت الإمام الحسين فئة كافرة من بني أمية. شو السبب؟ القاعدة القرآنية وما يتولهم منكم فإنه منهم، القاعدة القرآنية فمن تبعني فإنه مني. استوضحناها منيح القاعدة، تعرفوا قديش خطيرة لقلبي وقلبك، خطيرة إلى حد أنه ممكن واحدنا إذا اشتغل على طريقة آل أبي سفيان بعدم مراعاة الحكم الشرعي، التعصيب إلى آخره، الأذى للآخرين، أنه بيصير مثلا 3/4 الناس شو قيمتهم هول ومين هن هول، هذا الإنسان بصير من بني أمية مش بس ينحرف. فمن تبعني فإنه مني، النبي إبراهيم عم بيقول هذه قاعدة، يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يعني العمل يلحق، مش مر معنى إنه معنى الشجرة الثقافة أهم من المعنى النسب. ملاحظين أهمية المسألة وخطورتها؟ يعني إيانا أن نستسهل أنه والله منحضر مجلس منلعن الشمر وعمر بن سعد، فقد أكون شريك، قد تكون شريك لهؤلاء. الخطر اللي أشرت أنه الأمير عليه السلام يحذر منه، أنه فرقت بيني وبين أحبائك وجمعت بيني وبين أعدائك، عد شو الجمع بين الأشباه والنظائر، شبيه الشيء منجذب إليه، السلوك إما أن يكون حسينيا فيلحق بالإمام الحسين سلام الله عليه ويثبت الله عز وجل للشخص قدم صدق عند الحسين ومع الحسين وأنصار الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، وإما أن يكون السلوك يزيديا فيوصل إلى يزيد. فإذا كان مخلوطا اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا بحسب غلبة الخلطة، ولأن الأعمال السيئة عادة تغلب فينا وللأسف على الأعمال الصالحة، فإذا الراجح أن الخلطة ستكون بهذا الاتجاه إلا أن يتوب الشخص وينتبه. هذا الأمر يوصلنا إلى أن الأمر الأساسي الذي يجب أن نضعه نصب أعيننا ونحن نستمع إلى مجالس العزاء أو نقرأ عن سيد الشهداء سلام الله عليه هو: إلهي لا تجعلني يزيديا، لا تجعلني من بني أمية من آل أبي سفيان، لا تجعلني من شيعة آل أبي سفيان. في عنا دعاء اسمه الدعاء في زمن الغيب، لأكثر شيء مستحب أن يقرأ عصر يوم الجمعة هو وصلاة على الإمام المهدي عجل تعالى فرجه. سيد ابن طاووس بيقول هذا الدعاء وهي الصلاة: إذا فاتك أي شيء لا يفوتنك هذا. الدعاء في زمن الغيب فيه عبارة مرعبة: ولا تجعلني من أهل الحنق على محمد وآل محمد. إن واحد بصير يكره أهل البيت لأنه المعاصي اللي بتخلي الإنسان يكره الله عز وجل بل تخلي الإنسان يكره ولي الله. إذا خلينا ننتبه، هذا الوضع الذي نحن عليه أنه الشخص منا أعطى علامة لنفسه، بيعرف أنه في ضعف بالمكان الفلاني الشغل الفلاني، بس المهتم فيه أكثر شيء أنه مصاري 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 دون وضع سقف. لازم يجب العمل لتحصيل المال لكن المقدار الضرورة، بس من هو منا اللي بيني مخلي سقف؟ نحن دائما نفكر انه افضل الحالات بصير واحد احيانا انه عيد هالولاد والمرأة، لا مش عيد الولاد والمرأة بس بالاصل وتحبون المال حبا جما، وهذا الميكروب هالخليل الاخطر من السرطانية قد تلحق بشكل عجيب ببني أمية وآل أبي سفيان. أنه إذا واحد ما خلى حب الله عز وجل يتغلب على حب المال وخصوصيات الدنيا ما بعرف لوين بيوصل. مثل الكاميون النازل بالنزلة واتجاه الوادي وراحوا الفريمات، هاي بصير ما بعرف حاله كيف بيتكسر. إذن القتل كفار وأمويون، إلا أن هؤلاء الكفار الأمويين الذين هم قتلت أبناء النبيين كانوا في السابق في وضع مختلف. شو كانوا في السابق؟ هؤلاء هم بالأول بدي أقول أنه هن بكربلاء شو كانوا بمثلوا؟ مين هن؟ المجتمع اللي كان بالكوفة، الناس اللي كانوا بالكوفة من هن؟ أولا أبناء جيش الفتح الإسلامي اللي فتح القادسية الحرب مع الفرس، ورجعوا استقروا بالكوفة سنة 17 للهجرة. في وقتها كانت البيوت من خوص النخل، من سعف النخل، وكان المجاهد إذا جاء أمر بالمرابطة بالجهاد ينقض البيت، هالخيمة شيلها وراح وبس يرجع بعمر غيرها، وما ظل ما كان في بواب بالبيوت إلى زمن زياد ابن أبيه، يعني بعد شهادة الأمير عليه السلام. جابوا من المدائن من هناك في إيوان كسرى في المدائن، فجابوا بعض البيوت وكذا صاروا يحطوها بمكان بهالمكان، وصار في بيوت بوقت أبواب من هونيك وبالرايح، لأنه هي عبارة عن مخيم، عبارة عن ثكنة عسكرية. وكان المهم في الكوفة أنه حركة عمود الفقري، عمود الفقري للمجاهدين بالكوفة كان في 10,000 شخص، طبعا مع أحصنتهم مع عداتهم اللازمة، مجهزين. تعبير بتاريخ الطبري إن كان كون، إن حدث أمر في بلد من البلدان، هذه قوة التدخل، قوة ضارب هالكوف بالأصل هيك. فإذا أبناء هؤلاء الذين قتلوا الإمام الحسين سلام الله عليه أبناء جيش الفتح الإسلامي اللي اتخذ الكوف مقر سنة 17 الهجرة، وأبناء المجاهدين الذين التحقوا بهم بعد، وأبناء الشهداء من السابقين أو الملتحقين. يعني هذا فلان الفلاني بنسمع اسمه ابن حويزة، فتش طلع بتلاقي انه حويزة كان قصته كذا، تاريخه هيك، جهاده كذا. إلا أن هؤلاء سقطوا فكانت عاقبتهم الكفر وبئس المصير. لذلك تمس الحاجة أن نتعرف عليهم، مش أنه نظلنا بالعموميات. أهل الكوفة الله يلعنهم قتلوا الإمام الحسين، من هن هؤلاء اللي قتلوا ولماذا قتلوا؟ إذا أردت أن أستلهم الدروس والعبر يجب أن أدخل إلى داخل النسيج الكوفي، شوف الأسباب المختلفة. ولذلك قلت أن أخطر هذه الأسباب النقطتين هؤلاء اللي هن حب المال وعدم اكتمال الورع، يعني أنه واحد يرضى لنفسه أن لا يقرر بترك كل المحرمات، هذا عدم اكتمال الورع. نتعرف على طبيعة هؤلاء الكفار لهدفين: الهدف الأول نحذر مصيرهم، ثاني نجتنب سوء عاقبتهم، نحذر سلوكهم، نحذر مش مصيرهم، نحذر سلوكهم ونتجنب سوء عاقبته. عندما نأتي إلى داخل الكوفة، النسيج الداخلي، سنجد ما يلي: أولا أهل الكوفة الذين حاربهم الإمام الحسين عليه السلام كانوا أكثرهم بدوائر النفوس بالتظاهر، يعني بما يعادل في عصرنا دوائر النفوس والسجلات وإخراج الأيد، كانوا شيعة أكثرية، بس كان فيهم سني. مثلا الشيخ زهير بن القين، ونقول كان عثمانيا والتحق بالإمام. بالمراحل المختلفة منلاقي بنصوص التاريخ أنه مثلا رفاعة ابن شداد اللي رجع من معركة عين الوردة، عين الوردة بالنيطرة منطقة اسمها الخشنة، بتلاقوا على الانترنت في عدة قرى، بتمنى انه ان شاء الله يعني اذا حدا بيقدر يحصلنا خريطة هيك واضحة ومهمة بهالمجال، فليت في عدة قرى عين وردي كذا. فرفاعة ابن شداد بعد ما رجع من هون واستشهدوا 3700 شهيد هون بعين وردي، خاض معركة بالكوفة، فواحد بيقول له أنا على دين عثمان، هو شد عليه وقتله وقال أنا فلان الجملي أنا على دين علي. فإذا كان في شيعة وكان في سنة وكان في نواصب، من النواصب الجماعة اللي كتبوا ليزيد إن كان لك حاجة بالكوفة فأخرج منها النعمان بن بشير، ومنهم عمارة ابن عقبة ابن أبي معيط خيول الوليد ابن عقبة الفاسد، هو من النواصب من بني أمية، هذا من يهود بني أمية من الخط اليهودي في بني أمية. هؤلاء كلهم اللي كانوا يتظاهروا بأنه شيعة واللي كانوا أنه سنة، والنواصب الكل صاروا نواصب، الكل صاروا كفار، والإمام الحسين عليه السلام قال لهم يا شيعة آل أبي سفيان يعني أنتم ما لكم علاقة بشيعة أهل البيت ولا بمحبي أهل البيت. ثانيا كان فيهم عدد لا بأس به من الصحابة، تسمعوا مجالس العزاء ونسمع الإمام الحسين سلام الله عليه بكربلاء بيقولهم سلوا سهل بن سعد الساعدي وفلان جابر بن عبد الله الأنصاري، أما في هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمي؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي ولأخي أنتما سيدا شباب أهل الجنة. فكان في عدد من الصحابة، طبعا بالنتيجة في أولاد الصحابة، يعني يمكن نحن عم نسمع اسم واحد أنه هجم وضرب وقتل ضد أهل البيت ويطلع هذا ابن صحابي، لأنه كمان كان مع الإمام الحسين سلام الله عليه عدد من الصحابة، تقريبا حوالي 7 من الصحابة كانوا في كربلاء مع سيد الشهداء سلام الله عليه. الأمر الثالث وعليكم السلام، كان فيهم أعداد كبيرة جدا ممن عاصروا أمير المؤمنين سلام الله عليه وحاربوا بين يديه. لما أهل البصرة استقبلوا طلحة والزبير وعائشة، في جماعة من الكوفة نادر قليل انه ما طلعوا مع الامير، لانه الامير سلام الله عليه كان بالمدينه واجا الى البصره مباشره، بعث الامام الحسن سلام الله عليه وعمار بن ياسر معه بعثهم على الكوفه حتى يستنفروا اهل الكوفه. اكثر اهل الكوفه راح حاربوا مع الامام، لكن قليل منهم اللي ما حارب مع الامام. فاذا اكثر هؤلاء الذين قتلوا الامام الحسين سلام الله عليه هم إما اللي كانوا مع الأمير أو أولادهم، لأنه الأمير سلام الله عليه يعني في عندك حوالي 22 سنة ل 23 سنة لشهادة الإمام الحسين، فإذا اللي كان عمره 20 صار عمره 45 43 وهكذا، أنه في إما عاصروا الإمام أو لا، أنه والله كانوا هن صغار و وكبروا فيما بعد. هؤلاء الذين عاصروا الإمام سمعوا مواعظ أمير المؤمنين نهج البلاغة مباشرة، هلا ما في لا مسيحي ولا مجبوذي ولا حدا بالأرض بيسمع مواعظ الأمير سلام الله عليه لا يتأثر فيه، هؤلاء سمعوا مباشرة. من جملة المواعظ أمير المؤمنين سلام الله عليه كان في كل ليلة وقت العشاء يرفع صوته في مسجد الكوفة صوت أبو الحسن بأعلى صوته، تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل وأقلوا العرجة على الدنيا وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد وعلم إلى آخره يوميا. هؤلاء عايشوا هذه المواعظ وتفاعلوا معها بشكل أو بآخر. في حي واحد من أحياء الكوفة اسمه حي شبام، وبحسب الظاهر من النصوص أنه بالكوفة من جهة النجف. يعني إذا واحد رايح، مش بالتأكيد قطعا هذا التشبيه، لكن ظاهر هيك، إذا واحد رايح من مسجد الكوفي على مسجد السهلي على جهة الشمال، يبدو هونيك الحي، حي لهمدان، بطن من همدان اسمه شبام. الأمير عليه السلام عندما رجع من صفين دخل الكوفي وقرأ زيارة أهل القبور، استقبله عدد من وجهاء هذا الحي وهو يدخل إلى الكوفة، فسمع الأمير عليه السلام صراخ النساء، هو جاي من صفين، النساء عم يندبوا قتلهم، فقال عليه السلام: غلبكم نساؤكم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، والله لو كانوا شهيدا واثنين وعشرة لهان الأمر، ولكنهم والله يا أمير المؤمنين من هذا الحي 80 و100 شهيدا، 180 شهيد بحرب صفين من حي واحد بالكوفة. الكوفة كانت الكوفة كذلك، المعاصي جعلت هؤلاء الناس شيعة آل أبي سفيان. كيف بدي واحدنا يطمئن على نفسه؟ كيف بدي يستسهل؟ مش معناها بتكون انطلط علينا حيلة الشيطان انه خلص نحن امننا انه نحن ان شاء الله ملتزمين وعلى للاخير رح نظل هيك. ايضا كان فيهم اعداد اقل لم يعاصروا امير المؤمنين عليه السلام، وطبيعي ان يكون اكثرهم غير متدينين او نشأوا بزمن معاوية، كيف مثلا اللي نشأ بظل نظام فاسد اللي عاشوا بزمن صدام. أنا بتذكر مرة كان عنا أحياء ليلة القدر مسجد الإمام المهدي على تعرف رجب الغبيري، فأجوا شبان عراقيين تقريبا 25 سنة الواحد، قالوا: نحن للآن ماشي في كتاب مفاتيح الجنان. طبعا كمان بتذكر أن سنة 69 اشتريت مجلة من سوق الكبير بالنجف، أول السوق الكبير أول مجيء البعثيين للحكم، فبتذكر قريت بالمجلة: نحن نعمل على تغيير النسيج الاجتماعي في العراق. فمعاوية لما إجا كان بده يغير النسيج الاجتماعي، طبيعي أنه هاللي عاشوا يعني مثلا اللي كان عمره 7-8 سنين 10 سنين 12 سنة لما استشهد الأمير عليه السلام، كبر هذا بأجواء معاوية، لأنه معاوية مباشرة بدي يركز على الكوفة تركيز خاص. خامسا، كانت موازين القوة في الكوفة محسومة لصالح الإمام الحسين عليه السلام. ما حد يتصور أنه حركة الشهيد موسى بن عقيل لم تقض مضجع بني أمية، ما حد يتصور أنه يعني كانت هي محاولة الإمام مثلا يريد أن يلقي الحج عليهم، عارف أنه رح يستشهد مسلم بس لمجرد إلقاء الحج، أبدا. أي تحرك ثوري، أي تخطيط لثورة يحرص أن يستفيد من كل العناصر اللي بتهز الوضع الاجتماعي، بتهز النظام، بتأثر على أضعاف النظام. المهم، وضع الكوفي آنذاك كان كما يلي: أولا، كان لأهل الكوفي ثارات مع ابن زياد، لأنه بيه زياد بن أبيه كان قد ارتكب فظائع المنكرات والموبقات والجرائم، مثل ما قالهم الشهيد زهير بن القين لأهل الكوفي أنه ابن زياد وأبوه يسملان أعينكم ويصلبانكم على جذوع النخل إلى آخره. يعني بشكل عام لما يزيد عين زياد ابن أبيه والي على الكوفة، خلاه بجو انه ممكن ثارات ضده تتحرك، بس ما كان عنده خيار تاني. ثانيا، ابرز شيوخ عشائر الكوفة كتبوا الى الامام الحسين عليه السلام وبايعوا مسلما. ثالثا، شهيد هانئ بن عروة في نص كثير مهم بكتاب مروج الذهب للمسعودي يقول: كان هانئ إذا ركب في أحلافه ركب في 30,000 دارع، 30,000 دارع، معناها أنه على الأقل ثلث الكوفة، ثلث قوة الكوفة أو القوة المركزية العمود الفقري في الكوفة كانت بإيد الشهيد هاني. ولذلك الشهيد هاني لم يتطرقه الشك أبدا إلى أنه سينتصر، لأنه مش عارف رضوان الله تعالى عليه أنه من بيته صهره عمرو بن الحجاج الزبيدي متواطئ مع ابن زياد. عندما قال له ابن زياد: ما هذا؟ طالب بمسألة مسلم وجاء بمعقل ليواجهه. أطرق الشهيد هاني ثم نظر إليه وقال: جاء حق من هو أحق منك بالخلاف، وإن لأبيك عندي يدا فالحق بالشام. شهيد هاني ابن عروة ربما لهذا السبب لم يوافق على قتل شهيد مسلم، علما بأنه لم يوافق على قتل ابن زياد في بيته، علما أنه هذه المسألة ملتبسة جدا بالنصوص التاريخية. فابن زياد كبى، يعني أطرق هيك يفكر، لأنه المعادلة كانت واضحة ليست له. في الغلام الذي يقف على رأس ابن زياد الواذ الله، شيطان دخل نفث على لسان هذا واذ الله، هذا الحائك ابن الحائك النساج، يعني ابن النساج، يؤمنك في سلطانك. ابن زياد هون انتبه انه هو شو عامل، لانه كانوا صار الكواع مشتريهم كلهم، الأشراف الذين ملئت غرائرهم كان قبل هالوقت هذا، وكان الاتفاق مع شريح القاضي مع عمرو بن الحجاج انه الخطة بتصير هيك، تطلع مظاهرة بالطالب بهانئ ابن عروة، فبيطل شريح القاضي من شرفة القصر وبيقول انه حي، برد قائد المظاهرة المتآمر على الشهيد هاني عمرو بن الحجاج الزبيدي، هذا اللي هو السبب الانقلاب الكوفي على الأعقاب، وأخيرا هرب زمن المختار. والنص في كتاب قيم اسمه الحدائق الوردية، النص: لا يعلم أسماء خطفته أم أرض خسفت به. عمرو بن الحجاج برد على شريح القاضي بيقول: الحمد لله، أما ما دام حيا بما أنه تبين أنه حي فالحمد لله، وبيقول للناس تفضلوا تنرجع، يعني كأنه هن رايحين بس حتى يعرفوا أنه طيب ولا مية. فإذا موازين القوة في الكوفة كانت لصالح الإمام الحسين، يعني لصالح اللي بيقولوا نحن شيعة أهل البيت. طبعا يعني قصدي من تصوير هذا بشكل دقيق حتى نعرف خطورة الانقلاب على الأعقاب، قديش هو الانقلاب على الأعقاب خطير. بعد، من أهم ما يوضح كيف كان الوضع في الكوفة، هلا الشهيد هاني ابن عروة يمكن واحد يقول لك عظيم وجليل بس ما عنده الوعي السياسي، ما عنده الحس الأمني المطلوب، ماشي. خلينا نشوف مين المشهور بالوعي السياسي بحسب التعبير المصطلح اليوم، ذئب سياسي مثلا، أو أنه عميق جدا بالتحليل، أو أنه لا يصطلى بناره مثلا في الحذر الأمني. المختار، مختار الثقفي، لما تحركوا التوابين هو كان رأيه أنه هذا التحرك مكشوف، بدنا نشتغل بطريقة تانية. فإذا هو شديد الحذر إلى حيث أنه لم يكن يخطر بباله على الإطلاق. كان الوضع في الكوفة مضمون لصالح الإمام الحسين وصالح الشهيد مسلم بحيث لا يخطر على قلب بشر أنه سيتخاذل أهل الكوفة، وكان يخطر على قلب بشر. المختار شو بيسوي؟ المختار كان في قريتين اسمها الخطوانية جنب الحلة في منطقة بابل، عنده بستان اسمه الخطواني، عارف انه الشهيد مسلم العقيل سيخرج وانه عم بيهيئ السلاح ويبايعه الناس، ومنتظر خبر، منتظر خبر انه اذا قررتم الخروج اعطوني خبر. دخل المختار الى الكوفة وهو يلبس، يحمل راية ويلبس ثياب الحرب ومعه جماعته، وصل إلى ساحة بالكوفة شاف ما في حدا. بالوقت اللي تفرقوا الناس عن الشهيد مسلم العقيل هو وصل، فوقف مثل المجنون. بيقول شخص اسمه قدامة ابن زيد كان صديق مشترك بينه وبين عمر ابن حريث اللي عينوا ابن زياد والي على الكوفة، ركض باتجاهه قال له أنت تفعل هذا للمختار؟ تكشف نفسك به؟ قال له ارتج عقلي من فعلتكم، أو منقراها ارتج عقلي من فعلتكم، سكر عقلي، تلت كيف منقول مثلا، أنه ما كان يخطر ببال المختار مختار إطلاقا أن أهل الكوفة سيتخاذلون، مع أنه يعرف تاريخهم بالغدر والتخاذل، لكن هذا قائد عسكري ميداني كان مقيم أنه إذا فلان وفلان وفلان واللي حواليهم خلاص نحن أمننا، فكان يجزم بأن المسألة انتهت. هذا كان وضع المعادلة. هؤلاء هم الذين انقلبوا على الأعقاب. قد ما واحدنا العبرة هون، قد ما واحدنا يشوف انه مطمئن وهو عم يحتاط وحكم شرعي والى اخره وتقوى وورع بده ينتبه، بيكون في شيء مسرب. في تعبير قاله الامام الخميني رضي الله عليه لقادة الحرس ببداية تأسيس الحرس، قال لهم انتبهوا، الشيطان يدخل الى قلب الشخص ويكمن في مكان سري وينتظر الفرصة المؤاتية فيسرق دين الشخص ويهرب. لما صرنا نتعاطى مع مسائل الكمبيوتر والفيروس، انه شو مثلا والله انه بيتخبى بمكان، نفس الطريقة، هي الطريقة طريقة ماخذينها من اساليب الشيطان، وما اكثر الاساليب الامنية اللي هي بالاصل اساليب شيطانية. فإذا المختار الثقفي الداهية الدهياء وقع في هذا الفخ، ما كان يخطر ببال أحد على الإطلاق. طبعا شو عمل المختار؟ صاحبه قدامة ابن زيد مضى مسرعا إلى عمرو بن حريث، قال له المختار بدي يلتحق فيك، في صداء بينهم، قال له خليه يجي. فجاء برايته وركزها بباب عمرو بن حريث. ثاني يوم دخل في من دخل من الناس على ابن زياد، قال له ابن زياد سمعت أنك جئت لتشارك في الحرب، فقال جئت أنصر عمرا عمرو بن حريث وركزت رايتي ببابه. عمرو بن حريث شهد له أنه نعم أنه إجا لينصر عمرو بن حريث، فمع ذلك ما أمن ابن زياد، ضربه وكسر حاجبه، جرح حاجبه، ثم أمر به إلى السجن. أيضا من جملة الأمور التي ينبغي أن نقف عندها لمعرفة وضع الكوفة، أن الكوفة كما أشرت في البداية لم يكن فيها مقاومة ومجتمع مقاومة، كانت كلها مقاومة، لأنه هذا هلأ بدعة الفصل بين مقاومة مجتمع مقاومة ما لها أصل شرعي نهائيا. بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كانوا رايحين على الجهاد سابقا، ومرة من المرات ما راحوا على الجهاد، فجاء الأمر من الله عز وجل بمقاطعتهم، قاطعوهم المسلمين كلهم، راح كل واحد من عبيته، كل واحد مرته قاطعته، إلى أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وخرجوا من المدينة بالجبال وبالتلال وتوسل ودعاء، حتى نزلت الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا تاب الله عليهم. فما عنا بأنه مسلم مش مجاهد، هو بأيد المجاهد، ما في. بعدان كل مجاهد هو بده يأمن، بده يشتغل ويأمن السلاح ووسيلة النقل الخصوصيات، هو بده يأمنها. أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة تبوك من الأشخاص اللي اجوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصان وعدة حرب وما عنده حتى يعطيهم، المقداد بن الأسود الكندي، مقداد قائد جهادي عظيم، أحد اللي لم يرتدوا عن الإسلام، أحد الأربعة اللي ما ارتدوا، المقداد. فكان يبكي، لماذا؟ لأنه قال له الرسول: لا أجد ما أحملكم عليه. أصل المجتمع الإسلامي كله مجاهد، كله مقاومة، مش إنه والله نحن منفتخر بأنه أنصار المقاومة، مندعي للمقاومة، نحمل المقاومة، لا، بدنا نكمل، بعدنا مش واصلين للواجب الأساسي اللي عندنا. الكل ينبغي أن يهتم، يعني بده يصير الصغير عندنا يفكر إنه هو هلأ مثلا مش قادر يتدرب، بس بده يفوت له بنادي حتى يساعدوا على التدريب مستقبلا، وهكذا الكل بدنا نكون بجو شيخ غير شيخ، ما في انه في مقاومة ومجتمع مقاومة. يعني هلأ صح منقول هيك حتى نستفيد لصالح حركة الجهاد، صح ماشي، بس ما نثبت مفاهيم وصير نشتغل على هالأساس. من الأمور المرتبطة بهذا الأمر انه بصير واحد مش قادر يغزو، هو مش قادر يروح يجاهد، صير يفكر بتجهيز غازي، من جهز غازيا فقد غزا. طيب مش قادر انه يكون مجاهد على طول، اين هو عن المرابطة؟ باب شرعي، من سيس المقاومة والعلاقة بالمقاومة؟ مقاومة عبادة، هذه العبادة تجب على الجميع، كله بحسب وضعه. طيب فلو فرضنا انه واحد مريض، لكن هذا المريض قادر يتعلم انه مثلا والله اصطياد الدبابة في مكان معين او في اماكن معينة، او قادر يتعلم القنص او اي شيء، وافترض انه مدام قادر يجب ان يتعلم، لكن بده يكون بالاصل في اقبال بهذا الوضع. مجتمع الكوفي كان كله مجتمع مقاومة، وكانت هذه الخصوصيات. السؤال المركزي: لماذا كان هذا الانهيار المهول والسقوط المدوي؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التخاذل العجيب؟ الجواب صار واضح، أنه في عوامل كثيرة ذكرت سابقا، عوامل قريبة وعوامل بعيدة. العوامل البعيدة بالدرجة الأولى السقيفة، العوامل يعني يجمع العنوان العوامل البعيدة السقيفة. العوامل القريبة أيضا عديدة، إن شاء الله بيجي الحكي عنها بشيء من التفصيل، لكن أهم عامل تعيين ابن زياد ولي على الكوفة بالإضافة للبصر. كان ابن زياد ولي على البصر، كان الوالي على الكوفة نعمان ابن بشير. نعمان ابن بشير من الأنصار، يعني من المدينة المنورة، وبيعرف عظمة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي تشوفه بالروايات أنه لما إجا ابن زياد على الكوفة ودخل من جهة النجف، من جهة اللي جاي من الحجاز، ولابس حطة سوداء في شيء بشكل هيك هو متنكر، فتصوروا أهل الكوفة أنه الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، صاروا مرحبا يا ابن بنت رسول الله، ويهللوا ويستقبلوا الإمام الحسين سلام الله عليه، إلى أن وصل على قصر الإمارة. وصل على قصر الإمارة فالنعمان بن بشير بيقول له يا ابن بنت رسول الله ما أنا بمؤد إليك أمانتي. الوضع بالكوفة كله مع الإمام، شاف أنه تصور الإمام اللي إجا. ابن زياد وابن مرجانة أمه مش عربية، فكان يقول الحاء هاء، فقال له افتح فقد طال ليلك. عرفوا جماعة نعمان بن بشير بالقصر أنه هذا ابن زياد، والناس اللي عم يستقبلوه أهلا بك يا ابن بنت رسول الله كمان عرفوا، فجفلوا تركوه. ثاني يوم أعلن أنه أنا لم أعرف أحد ممن استقبلني، وسمح للكل أن يفوتوا لعنده، ونسي القصة. فابن زياد قبل ما يجي على الكوفة قتل سفير الإمام الحسين صلى الله عليه إلى البصر، وألقى برأسه وجسده، أول شيء الرأس، ثم يعني ضرب عنقه على المنارة على الميذني بالبصر. هذا موجود بمصادر موثقة. ثم جاء مسرعا إلى الكوفة، لأنه بالشام كان سرجون أو السيرجون، اللي هو ابن المسؤول المالي لهرقل، وأبو يوحنا الدمشقي القسيس المعروف. سرجون كان بعد موت معاوية لأيام هو الخليفة مكان معاوية، لأنه يزيد كان بحوران، كان خارج دمشق، فهالأيام هذه كان سيرجون هو الخليفة. ثم كانت هناك مناكفة بين يزيد وبين ابن زياد، فأخرج سرجون كتابا أنه هذا الكتاب من معاوية، قال ليزيد لو كان معاوية حيا تلتزم برأيه، مش هيك؟ طبعا أخرج له هذا الكتاب بيقول لك عين ابن زياد والي على الكوفة. فكتب إليه يزيد إن كان لك جناحان فطر، ومضى مسرعا إلى الكوفة وصار الوضع. إذن أول عامل لحصول هذا الانقلاب، أول سبب من أسباب هذا الانقلاب الكوفي، مجيء ابن زياد. ابن زياد كان بيرعبهم، صح لهم ثارات عنده، بس ابنه اجا ذكروا صولاته والبطش التنكيل اللي اعتمد، وهو اللي قتل الشهيد، يعني اخذ حصل شهادة الزور من شرائح القاضي وعمر ابن سعد. كان شغله كتير مهمة ضد حجر ابن عدي، انه قتل السيد الشهداء سلام الله عليه، بتطلع بالشهود ضد حجر بتلاقي الأسماء المشتركة كثيرة جدا، منهم شريح القاضي عمر بن سعد وغيرهم. فأول سبب من أسباب الانقلاب الكوفي على الأعقاب هو تولية ابن زياد أمير على الكوفة بالإضافة إلى البصر. السبب الثاني العمل الأمني. السبب الثالث الترغيب بالمال بشكل خاص، شراء المفاصل الكبيرة بأموال طائلة جدا، وطبعا يعني هون بدنا نوقف عند انه حب المال هو السبب، مش انه شراء هول، حب المال هو اللي فتك. والمسألة الأساس التي لا يمكن ان نجد تفسيرا لانحراف كثيرين إلا بها هي عدم اكتمال التقوى. أنه واحد في عنده محرمات، هالمحرمات ناوي ما يتركها ولو محرم واحد ناوي ما يتركه، تفاقمت إلى أن ألغت كل تدينه، والشواهد على هذا تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم من علينا بما أنت أهله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام وموتانا، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على